أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 84 بعد 200 إن شاء الله تعالى، من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع كتاب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا، وأول باب في هذا الكتاب باب ما يقوله عند النوم. وقد تناولنا هذا الباب عند ذكرنا لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن وقل. وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وبعد تناولنا لعنوان الكتاب والباب وشرح هذا الحديث وبيان هديه صلى الله عليه وسلم فيه، مع الأمر بالنوم على الشق الأيمن قولا، أو كان عليه الصلاة والسلام يضجع على شقه الأيمن فعلا، وأن الإنسان ينبغي أن تكون هذه هيئته وتلك سنته، وإن جاز له أن يتقلب في نومه، كما أنه من السنة أن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، كما ثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تيسر لك ذلك فهو جيد وأفضل، وإن لم يتيسر فليس هذا من السنن المؤكدة، كمثل النوم على الجنب الأيمن. وقد ورد من أدعية النوم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: اسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فقد بينا هذه الأحاديث وشرحناها بفضل الله عز وجل، ووقفنا على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى 2 ركعتين خفيفتين، ثم اضجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الشرح: هذه من الأحاديث في آداب النوم التي ساقها النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر البراء بن عازب أن يضجع على جنبه الأيمن وأن يقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، إلى آخر الحديث. وبينا أن السنة والأفضل أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أنه ينبغي أن يضع الإنسان يده تحت خده، ومعلوم أنها اليد اليمنى تحت الخد الأيمن، وهذا ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الأفضلية، فإن تيسر لك هذا وإلا فالأمر واسع ولله الحمد. بسم الله. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أنه ينبغي أن يضع الإنسان يده تحت خده، ومعلوم أنها اليد اليمنى تحت الخد الأيمن، وهذا ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الأفضلية، فإن تيسر لك هذا وإلا فالأمر واسع ولله الحمد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده تحت خده ويقول: بسمك اللهم أموت وأحيا، يعني إنني أموت وأحيا بإرادة الله عز وجل. والمراد بالموت هنا والله أعلم موت النوم، لأن النوم يسمى وفاة، أو أنه الموت الأكبر الذي هو مفارقة الروح للبدن، ويكون كقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهذا يؤيد أن المراد بالموت في قوله صلى الله عليه وسلم: بسمك اللهم أموت وأحيا، يعني موت النوم، وهو الموت الأصغر. أما حديث عائشة رضي الله عنها فقد أخبرت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، وهذا أكثر فعله صلى الله عليه وسلم، أكثر ما يصلي، إما 11 ركعة وإما 13 ركعة، وقد ينقص عن ذلك، كما ورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى 7 أو 9، حسب ما تكون حاله عليه الصلاة والسلام من النشاط وعدمه. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى 2 ركعتين خفيفتين، وهما سنة الفجر، فإن السنة أن يخففهما. فكان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة: قل هو الله أحد، أو ربما قرأ صلى الله عليه وسلم في الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والحاصل أنه يخففهما، الركوع والسجود والقيام والقعود، لكن بشرط ألا يخل بالطمأنينة، لأنه لو أخل بالطمأنينة لفسدت، وهذا التخفيف يعني نسبي قياسا إلى صلاة الفريضة الطويلة. ثم كان عليه الصلاة والسلام يضجع على جنبه الأيمن بعد أن يصلي الركعتين سنة الفجر، أي ليطيل الفاصل بين الأذان والإقامة. يضجع على الجنب الأيمن حتى يؤذنه المؤذن، يعني حتى يعلمه بأن وقت الإقامة قد جاء، فيخرج ويصلي. والضجاعته هذه عليه السلام ليست نوما، ولو غلبه النوم لقام وتوضأ، ولكنه يذكر الله عز وجل فيها، فيكون من باب ذكر الله عز وجل على كل أحواله وأحايينه وهيئاته، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهذه على جنبه. فيما علمنا عليه الصلاة والسلام من أذكار نسميها بأذكار الصباح، وهي المعنية بقوله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فالتي قبل طلوع الشمس تسمى أذكار الصباح، والتي قبل الغروب تسمى أذكار المساء. ففي هذا الحديث دليل على فوائد: أولا، أن من نعمة الله عز وجل أن أطلعنا على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله في السر في الليل أو في بيته بواسطة زوجاته رضي الله عنهن، وهذا من الحكمة في كثرة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مات عن 9 نسوة. ومن فوائد ذلك أن كل امرأة منهن تأتي بسنة لا يطلع عليها إلا هي. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 11 ركعة، وكان يطيل القيام جدا، يطيل القيام عليه الصلاة والسلام، كان يقوم إذا انتصف الليل وأحيانا بعد ذلك حسب نشاطه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من نصف الليل ينام في آخر الليل، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث آخر: وإلا صلى إلى الفجر إذا تأخر، فإذا طلع الفجر صلى الركعتين ثم اضطجع على جنبه الأيمن. وكان عليه الصلاة والسلام يجعل آخر صلاته وترا، وربما صلى ركعتين بعد الوتر من باب أنه يشرع لأمته من أوتر ليلا يعني أوتر في أول الليل ثم استيقظ، فلا يمنعن نفسه من أن يصلي من الليل، فهي أفضل الصلاة بعد المفروضة، وأفضل أوقاتها الثلث الآخر من الليل. وفعله عليه الصلاة والسلام بأنه كان يصلي من الليل 11 ركعة هذا أفضل الهدي، لكنه لا يدل على النهي لمن زاد أو نقص. ودليل النقصان أنه عليه الصلاة والسلام صلى 7 وصلى 9، ودليل الزيادة أنه صلى 13 ركعة، وأنه قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فمثنى مثنى لمن هو حافظ للقرآن سيكتفي بهذه 8 مع الوتر، وأما الذي لا يحفظ القرآن ولا يقرأ إلا القصار فإذا قام من الليل مثنى مثنى وليس معه إلا العصر والكوثر أو الكوثر والإخلاص فربما صلى 120 ركعة، فنقول له: يسعك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف طلوع الفجر أوتر بواحدة. وفيه دليل على أنه يسن تخفيف ركعتي الفجر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ورد الحديث عن عائشة أنه كان يقرأ فيهما بمقدار الفاتحة، وهذا الذي حدا بالمالكية أو بالإمام مالك أن يجعل سنة الفجر الفاتحة فقط، ولكن كيف وقد ثبت في الصحيح أنه قرأ عليه الصلاة والسلام فيها مع الفاتحة بالكافرون في الأولى والإخلاص في الثانية، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أحيانا بآيتي قولوا آمنا بالله التي في سورة البقرة ويقول يا أهل الكتاب التي في آل عمران. فقول عائشة رضي الله عنها أنه كان يقرأ بمقدار الفاتحة أرادت التخفيف ولم ترد أنه لم يقرأ السورة، وقولها هنا يعني قياسا على صلاة الفجر الطويلة، حتى إنها لما قيل لها رضي الله عنها لما الفجر ركعتان قالت لطول القراءة فيهما، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ فيهما ما بين 60 إلى 200 آية، ونحن الآن صارت صلاة الفجر عندنا لمن صلاها يعني يخفف جدا، يقول لك خلي الناس تيجي تصلي، مع البدع التي ترتكب في فجر الجمعة إنه يقرأ آيتين قبل السجدة وآيتين بعد السجدة وخلصت، وليست السنة هكذا. السنة قراءة السورتين وليس السجدة، وإلا لو مجرد سجدة فممكن يقرأ سورة العلق أو يقرأ أواخر النجم أو يقرأ أي آية من آيات السجدة مثلا، لكن العبرة بالسورتين واستمرار الناس على قراءة آيات معينة من سورة السجدة وكذا من سورة الإنسان، قال علماؤنا هذا من البدع التي يرتكبها الناس أو الآئمة. وفي الحديث الذي بين أيدينا دليل على أنه يسن تخفيف ركعتي الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله رغم خفتهما إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيهما ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولذلك ركعتا الفجر لا يتركان لا في سفر ولا في حضر، وروي في الحديث لا تدعهما ولو داهمتكم الخيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الأفضل للإمام ألا يحضر إلى المسجد إلا عند إقامة الصلاة، وأن يجعل صلاة الرواتب في بيته كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. من يعطينا هذه الفرصة الآن؟ وقد علم أن صلاة النافلة في البيت خير من صلاة الإنسان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. لكن لو أردت أن أصلي السنة وانزل يكون هم الربو ينتهوا من الفريضة، فأي فريضة؟ وفيه أن الأفضل للإمام ألا يحضر إلى المسجد إلا عند إقامة الصلاة، وأن يجعل صلاة الراتب في بيته كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. أما المأموم فإنه يتقدم، لكن الإمام لما كان ينتظر ولا ينتظر صارت السنة أن يتأخر في بيته حتى يصلي النوافل المشروعة. رحمك الله يا ابن عثيمين، الإمام كان ينتظر فعلا وإلى وقت يعني أدركناه، لكن الآن لا ينتظر في ساعة في المسجد وبرنامج متى ما انتهى، يعني ليصلي من يصلي، الإمام موجود، مع أنه سبحان الله الحكم الشرعي لا تصح صلاة غير الإمام الراتب إلا أن يتخلف أو يأذن، يعني عنده مشوار ومشي يا فلان يبقى صلي، أو يقول يا فلان تقدم صلي، إنما لمجرد أن يتأخر نصف دقيقة ولا أقول دقيقة يكون وجد من هو جاهل بالقرآن وبأحكامه وتقدم ويصلي بالناس، وكأن الإمامة هذه يعني من المكاسب التي يحرص الناس عليها حرصا عجيبا، وليتهم يحسنون. وفيه دليل على استحباب الاضجاع على الجنب الأيمن بعد سنة الفجر لمن تطوع في بيته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هي في البيت وليست في المسجد. لما كنت في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأيت من الناس المتمسكين بالسنة يفعلونها في المسجد، وكنت يعني لا أرى ذلك، يعني هي سنة نعم ولكن في البيت وليست في المسجد. لو شفنا يعني كل واحد يصلي السنة في المسجد يروح مضجع ونبص إلى المسجد كده يعني عبارة عن إيه يعني، إنما هي في البيت وليست في المسجد، وهي سنة مهجورة. وكان ابن حزم يرى وجوبها. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الضجعة، فمنهم من قال إنها سنة بكل حال، ومنهم من قال إنها ليست بسنة إلا إذا كان الإنسان صاحب صلاة في آخر الليل، فإنه يضجع ليعطي بدنه شيئا من الراحة. ومنهم من شدد فيها حتى جعلها بعض العلماء من شروط صلاة الفجر، لأنه في حديث قال فليضجع، وقال من لم يضجع بعد السنة فلا صلاة له، لكن هذا قول شاذ، وإنما ذكرناه لنبين لكم أن بعض العلماء يأتون بأقوال شاذة بعيدة عن الصواب. والصواب أنها سنة لمن كان له تهجد من الليل ويشق عليه ويتعب، فهذا يضجع حتى يؤذن بالصلاة أو يقام لها، وهذا في حق الإمام ظاهر. أما المأموم فإنه ربما لو اضجع ربما يقيمون الصلاة فيفوته شيء منها وهو لا يشعر، لأن المأموم ينتظر ولا ينتظر، لكن الإمام هو الذي ينتظره الناس. كنا نرى هذا في بعض المساجد ما فيها ساعة تقول إنه إيه الفاصل بين الأذان والإقامة، ومهما تأخر الإمام كنا ننتظره، سيما إذا ذهبنا إلى بعض مساجد أهل السنة، يعني مثلا مسجد فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم الله يرحمه رحمة واسعة، طلابه والمأمومون ينتظرونه حتى يأتي طال الوقت أو قصر. ومرة رحنا عند الشيخ محمد حسين يعقوب في مسجده تحت بيت كذلك، ما في حاجة اسمها الفاصل بين الأذان والإقامة ربع ساعة ونقيم، لا لا لا، منين ما يخرج علينا الإمام، سبحان الله. فهذا الذي كان ينتظر، لكن الإمام هو الذي ينتظره الناس. فإذا اضجع بعد سنة الفجر في بيته فإن هذا من السنة إذا كان ممن يجتهد في التهجد. أما من لا يقوم إلا متأخرا أو لا يقوم إلا مع أذان الفجر فهذا لا حاجة إلى أن يضجع بعد سنة الفجر، والله الموفق. ومن آداب النوم حديث عن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال قال أبي بينما أنا مضجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله، قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، رواه أبو داود بإسناد حسن. والتره بكسر التاء المثناه من فوق وهي النقص، وقيل التبعة وقيل الحسرة. وهذان الحديثان كما رواهما أبو داود كذا رواهما الإمام أحمد. الأول منهما كتاب الأدب باب في الرجل ينبطح على بطنه، والثاني كتاب الأدب باب كراهية أن يقوم الرجل مجلسه ولا يذكر الله تعالى. وفي الشرح هذه بقية الأحاديث الواردة في أداب النوم والاضطجاع، ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى حديث يعيش ابن طخف الغفاري رضي الله عنه أنه قال: حدثني أبي أنه كان نائما في المسجد على بطنه، فإذا رجل يركضه برجله ويقول: إن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن ينام على بطنه، لا سيما في الأماكن التي يغشاها الناس، لأن الناس إذا رأوه على هذه الحال فهي رؤية مكروهة. لكن إذا كان في الإنسان وجع في بطنه وأراد أن ينام على هذه الكيفية لأنه أريح له، فإن هذا لا بأس به، لأن هذه حاجة أو ضرورة. وفي هذا دليل على جواز ركض الإنسان بالرجل، يعني نخسه برجله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهو أشد الناس تواضعا، ولا يعد هذا من الكبر، اللهم إلا أن يكون في قلب الإنسان شيء من كبر فهذا شيء آخر. لكن مجرد أن تركض الرجل برجلك لا يعتبر هذا كبرا، إلا أنه ينبغي مراعاة الأحوال. إذا كنت تخشى أن الرجل الذي تركضه برجلك يرى أنك مستهين به وأنك محتقر له فلا تفعل، لأن الشيء المباح إذا ترتب عليه محظور فإنه يمنع. ولعل حديث الاضطجاع على البطن يعني ربما اختلف في تصحيحه، لكن أبا داود هنا صححه. كنت قرأت شيئا من الاختلاف في رواية هذا الحديث أو في تصحيحه، لكن والذي أراه والله أعلم أن هذه النومة يعني ليست يعني طيبة وليست مستحبة، بل هي مكروهة. ولمن لم يتعلم آداب النوم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا. الشباب أغلبهم ينامون بهذه الهيئة على بطونهم، وجلهم من الشباب يعني، وربما يفعله الكبار أيضا. وما أراه والله أعلم أن هذه الهيئة ربما تستثار معها الشهوة، سواء كانت شهوة النائم على بطنه أو كانت شهوة من ينظر إليه متأملا حاله، فتركها أولى. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل يجلس مجلسا لا يذكر الله فيه، أو يضجع مضجعا لا يذكر الله فيه، كان عليه من الله تعالى ترة، والترة هي الخسارة والحسرة. تجلس مجلسا لا تذكر الله فيه، ولو مجرد ذكر، مجرد استغفار، مجرد صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد تسبيح، ذكر آية من القرآن، فهذا كله ذكر. لكن المجلس كله لهو ولغو وكذا، فيكون خسارة ويكون حسرة ويكون نقصانا. لماذا هو تره؟ لأنك لم تربح فيه. وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه. وكذلك إذا اضطجعت مضجعا لم تذكر اسم الله فيه فإنه يكون عليك من الله تره حسرة وخسارة. إنما حاول الإنسان أن يقول أي ذكر من أذكار النوم، وأن يستغفر الله قبل أن ينام أو نحو ذلك. فأكثر من ذكر الله دائما وأبدا. كن كمن قال الله عز وجل فيهم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ومع عبادة الذكر عبادة التفكر: وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لتكون ممتثلا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وفي أبواب كتاب النوم باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء، رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق أرعدت من الفرق، رواه أبو داود والترمذي. وكذا رواه الإمام أحمد. وعن الشريد ابن سويد قال رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح. الشرح: هذا الباب الذي عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا، وبيان النوم على الظهر. وقد سبق أن الأفضل لمن أراد أن ينام أن ينام على الجنب الأيمن، وسبق أن النوم على البطن لا ينبغي إلا لحاجة، وبقي النوم على الظهر فهذا لا بأس به، أي لا بأس أن يضجع الإنسان على ظهره بشرط أن يأمن انكشاف العورة. الإنسان لو كان لابس إزار يعني، فإن كان يخشى من انكشاف عورته بحيث يرفع إحدى رجليه فيرتفع الإزار وليس عليه سراويل فإنه لا ينبغي، لكن إذا أمن من انكشاف العورة فإن ذلك لا بأس به. كان بعض المحرمين ينام ويحط رجل على رجل، طب إزاي وإنت يعني محرم ولابس إزار بدون سراويل يعني. وبقي شيء رابع وهو النوم على الجانب الأيسر، فهذا أيضا لا بأس به. فالنوم على الظهر لا بأس به، والنوم على الجنب الأيسر لا بأس به، والنوم على الجنب الأيمن أفضل، والنوم منبطحا لا ينبغي إلا لحاجة. فتلك الهيئات لمن أراد أن ينام. وقد علم ما هي سنة أو ما هو سنة وما هو مباح وما هو منهي عنه أو مكروه. وأما القعود فإن جميع أنواع القعود لا بأس بها، فلا بأس أن يقعد الإنسان متربعا، ولا بأس أن يقعد وهو محتب القرفصاء، يعني يقيم فخذيه وساقيه ويجعل يديه مضمومتين على الساقين، هذا أيضا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قعد هذه القعدة. ولا يكره من الجلوس إلا ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قعدة المغضوب عليهم، بأن يجعل يده اليسرى من خلف ظهره ويجعل بطن الكف على الأرض ويتكئ عليها، فإن هذه القعدة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قعدة المغضوب عليهم. أما لو وضع اليدين كلتيهما من وراء ظهره واتكأ عليهما فلا بأس، ولو وضع اليد اليمنى فلا بأس، إنما التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها قعدة المغضوب عليهم بأن يجعل اليد اليسرى من خلف ظهره ويجعل باطنها أي اليتها على الأرض ويتكئ عليها، فهذه هي التي وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها قعدة المغضوب عليهم. نسأل الله العفو والعافية. ومن آداب النوم إلى آداب المجلس والجليس. وقد اشتركت أحاديث بين البابين، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. وفي الشرح قال المؤلف رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: باب آداب المجلس والجليس. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان الآداب التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان في مجالسه ومع جليسه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه شيئا من آداب المجالس، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. والشريعة الإسلامية شريعة شاملة، لكل ما يحتاج الناس إليه في دينهم ودنياهم. قال الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. ولهذا نجد الشريعة بيّنت مسائل الدين المهمة الكبيرة كالتوحيد وما يتصل به من العقيدة والصلاة والزكاة والصيام والحج وما كان دون ذلك من آداب النوم والأكل والشرب والمجالس. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا. يعني إذا دخلت مكانا وجدت المكان ممتلئا فلا تقل يا فلان قم ثم تجلس في مكانه، ولكن إذا كنت لابد أن تجلس فقل تفسحوا توسعوا. فإذا تفسحوا وتوسعوا فإن الله تعالى يوسع لهم، كما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. أما أن تقيم الرجل وتجلس مكانه فإن هذا لا يجوز حتى في مجالس الصلاة. لو رأيت إنسانا في الصف الأول فإنه لا يحل لك أن تقول له قم ثم تجلس في مكانه حتى لو كان صبيا، فإنه لا يحل لك أن تقيمه من مقامه وتصلي فيه، لأن الحديث عام والصبي لا بد أن يصلي مع الناس ويكون في مكانه الذي يكون فيه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فهو أمر للبالغين العقلاء أن يتقدموا حتى يلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس نهيا أن يكون الصغار قريبين منه، ولو كان أراد ذلك لقال صلى الله عليه وسلم: لا يليني إلا أولو الأحلام والنهى. أما إذا أمر أن يليه أولو الأحلام والنهى، أولو الأحلام يعني البالغين وأولو النهى العقلاء، فالمعنى أنه يحثهم على التقدم حتى يكون وراء النبي صلى الله عليه وسلم يلونه ويفهمون عنه شريعته وينقلونها إلى الناس. وكان ابن عمر رضي الله عنهما من ورعه إذا قام أحد له وقال له اجلس في مكان لا يجلس فيه، كل هذا من الورع، يخشى أن هذا الذي قام خجلا وحياء من ابن عمر رضي الله عنهما. ومعلوم أن الذي يهدي إليك أو يعطيك شيئا خجلا وحياء أنك لا تقبل منه لأن هذا كالمكره. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يحرم قبول الهدية إذا علمت أنه أهداك حياء وخجلا. ومن ذلك أيضا إذا مررت بالبيت وعنده صاحبه وقال تفضل وأنت تعرف أنه إنما قال ذلك حياء وخجلا فلا تدخل عليه، لأن هذا يكون كالمكره. فكان ابن عمر رضي الله عنهما من ورعه إذا قام إنسان يريد أن يجلس ابن عمر في مكانه لا يجلس فيه، خوفا من ذلك، خوفا من أن يكون حياء وخجلا، وحينئذ يكون كالمكره. فهذا من آداب الجلوس التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته: أن لا يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه، والله الموفق. السلام لما كنا صغيرين يبقى الواحد جالس في الصف ويدخل رجل كبير كذا، يعني بس إيه يعني من الجماعة اللي لهم وجاهة، يروح يشاور قوم يا ولد انت قوم عشان يجلس هو او عشان وراه عمود يتكى عليه والكلام ده. طبعا ما كانوش يعرفوا حاجه في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، يعني ينتهي به المجلس. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وفي الشرح: هذان الحديثان نقلهما النووي في باب آداب المجلس والجليس. فمن آداب المجلس أن الإنسان إذا دخل على جماعة يجلس حيث ينتهي به المجلس، هكذا كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم، يعني لا يتقدم إلى صدر المجلس إلا إذا آثره أحد بمكانه أو كان قد ترك له مكان في صدر المجلس فلا بأس. وأما أن يشق المجلس وكأنه يقول للناس ابتعدوا وأجلسوا أنا في صدر المجلس، فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم، وهو يدل على أن الإنسان عنده شيء من الكبرياء والإعجاب بالنفس. ثم إن كان الرجل صاحب خير وتذكير وعلم فإن مكانه الذي هو فيه سيكون هو صدر المجلس، فسوف يتجه الناس إليه إن تكلم أو يسألونه إذا أرادوا سؤاله. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل المجلس جلس حيث ينتهي به، ثم يكون المكان الذي هو فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو صدر المجلس، أي عندما يريد أن يذكر أصحابه. وهكذا أيضا ينبغي للإنسان إذا دخل المجلس ورأى الناس قد بقوا في أماكنهم فليجلس حيث ينتهي به المجلس. ثم إن كان من عامة الناس فهذا مكانه، إن كان من خاصة الناس فإن الناس سوف يتجهون إليه ويفسحون له الطريق ليجلس مكانه وهو صدر المجلس ليعظ الناس ويذكرهم. كذلك أيضا من آداب المجلس ألا يفرق بين اثنين، يعني يضيق بينهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يتطهر في بيته يوم الجمعة غسل الجمعة ويدهن يتطيب ويأخذ من طيب أهله، يعني لو ما كانش عنده هو ريحة يأخذ من الريحة اللي في البيت، ما كانش لسه يعرفوا الفرق بين الطيب الرجالي والطيب النسائي، ها ولك عطر الرجل عطر امرأة لا بأس، لكن ما دام ذلك في البيت، لكن تطيب النساء خارج البيوت نعوذ بالله. ثم يأتي إلى الجمعة ولا يفرق بين اثنين، لا يفرق بين اثنين إلا إذا وجد فرجة، ناس الجيم مبكرين كل واحد قاعد واخذ راحته مربع، أنت تجد فرجة فتسد فرجة أو تصلي في الصف الأول أو نحوه الصف الأول أو ما بعده لا بأس، إنما اثنين جالسين لا تفرق بين اثنين. ويصلي ما كتب له، ده اللي هو بيبقى جاي مبكر لصلاة الجمعة تبكيرا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني جاي في وقت الضحى، فله أن يصلي ما شاء وما كتب له أن يصلي، بمعنى أن يصلي ركعتين ضحى أربعة ثمانية اثنى عشر، هو جاي مبكر وهيستغل الوقت إما في الصلاة إما في قراءة القرآن سورة الكهف في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يفهم من هذا الحديث أنه جاي متأخر وهيصلي سنة للجمعة قبلية، فقط هو إن جاء متأخرا فله أن يؤدي تحية المسجد حتى ولو كان الإمام على المنبر، ويصلي ما كتب له حتى يحضر الإمام، فإنه يغفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وفضل 3 أيام كما جاء في الروايات، يعني لأن الحسنة بعشر أمثالها، والجمعة الجمعة 7 وهذه 3 أيام، حتى يكون الفضل الحسنة بعشر أمثالها. فدل ذلك على أنه ينبغي الإنسان في يوم الجمعة أن يتطهر، والمراد بذلك الاغتسال، لأن غسل الجمعة واجب، يعني هو لقول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. لكن هذا الحديث يعني فيه في فقه كلام، يعني هل هو الوجوب الحكمي ولا وجوب بمعنى تأكيد السنة؟ على كل غسل الجمعة سنة مؤكدة، هذا هو الصحيح في الحكم، لا فرض ولا واجب. ويأثم من لم يغتسل إلا للضرورة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ، فكل بالغ يأتي إلى الجمعة فإنه يجب عليه أن يغتسل إلا أن يخاف ضررا أو لا يجد ماء، كما لو كان مثلا بقرية وهو مسافر وأراد أن يصلي الجمعة معهم ولم يجد مكان يغتسل فيه، فهذا يسقط عنه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والناس اللي كانوا بيعملوا في السوق، يعملون يتاجرون كذا، ثم يخشى فوات الجمعة فيذهب إلى المسجد بدون اغتسال. دلت أحاديث كهذه على أن الوجوب هذا نزل إلى السنة كفعل عثمان رضي الله عنه لما جاء متأخرا وعمر يخطب، قال فألمح عمر إليه قال كنت في السوق، ثم قالوا كمان ولم تغتسل؟ ولو كان الأمر على سبيل الفرضية أو الوجوب لما كان يفعله عثمان رضي الله عنه، أو لقال عمر لعثمان اذهب فاغتسل أو كذا. فإذا هو سنة مؤكدة وينبغي الإنسان أن يحافظ عليها، لكن يسقط بأي عذر من الأعذار، بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك أيضا مما يسن أن يدهن، وذلك إذا كان له شعر رأس فإنه يدهن رأسه، يدهن أو سبحان الله، فإنه يدهن رأسه أو يدهن رأسه ويصلحه حتى يكون على أجمل حال. ومن ذلك أيضا أن يلبس أحسن ثيابه، ومن ذلك أيضا أن يتسوك، يخصها بسواك الجمعة وليس السواك العادي. ولهذا لو أن الإنسان استعمل في يوم الجمعة الفرشاة التي فيها تطهير الفم لكان هذا حسنا وجيدا. ومن ذلك أن يتقدم إلى المسجد، فإن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ومن أتى بعد دخول الإمام فليس له أجر التقدم ولكن له أجر الجمعة، لكن أجر التقدم حرم منه. وكثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية ليس لهم شغل في يوم الجمعة، ومع ذلك تجده يقعد في بيته أو في سوق بدون أي حاجة وبدون أي سبب، ولكن الشيطان يثبطه من أجل أن يفوت عليه هذا الأجر العظيم. فبادر من حين تطلع الشمس واغتسل وتنظف والبس أحسن الثياب وتطيب وتقدم إلى المسجد وصلي ما شاء الله واقرأ القرآن إلى أن يحضر الإمام. كذلك أيضا من آداب الجمعة أن لا يفرق بين اثنين، يعني لا تأتي بين اثنين تدخل بينهم وتضيق عليهما. أما لو كان هناك فرجة فهذا ليس بتفريق، لأن هذين الاثنين هما اللذان تفرقا، لكن أن تجد اثنين متراصين ليس بينهما مكان لجالس ثم تجلس بينهما هذا من الإذاء. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له اجلس فقد آذيت، في رواية وآنيت يعني تأنيت في الحضور وآذيت الناس بتخطيك الرقاب، اجلس وقد آذيت. كل هذا من آداب الحضور إلى الجمعة، والله الموفق. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديثا حسن. في رواية لأبي داود لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة، رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن أبي مجلس أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. إذن بقيت لنا هذه الأحاديث في الباب وانتهى الوقت وزدنا عليه شيئا يسيرا، فلنجعل هذه الأحاديث وما تبقى من أحاديث الباب في لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء بإذن الله تبارك وتعالى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ولا بأس بقراءة سورة العصر كان يفعله السلف رضوان الله عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.